بسم الله الرحمن الرحيم. معنعن قال الناظم رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. ما حكم عنعنة عنعنة الراوي عمر؟ إذا كان مدلسا لا تقبل إلا إذا صرح بالتحديث. نعم، نعم. وإذا كان بريئا من وصمة التدليس، أي بريئا من عيب التدليس، من عار التدليس، من نقص التدليس، لأن التدليس نقص عند كثير من المحدثين. نعم. وكان شعبة شديدا في الإنكار على من يدلس، الشافعي يقول التدليس أخو الكذب، ولذلك كان شعبة حريصا أن لا يأخذ من مشايخه إلا ما سمعوه من مشايخهم. وقد وقع في التدليس جماعة من كبار المحدثين، لكن كانوا يرون ذلك سائغا أو لهم في ذلك اجتهاد، ومع ذلك لم يقبل المحدثون من المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالتحديث، وما كان غير ذلك فيجعلونه في الشواهد والمتابعات. طيب، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. ما هو المبهم الذي فيه ماذا؟ فيه راو ذكر بجنسه عن رجل، عن امرأة، جاء أعرابي لقيت رجلين، مبهم لم يسمى، أو ذكر بوصف لا يفيده، كان يقول حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، حدثني من لا أشك في حديثه، هذا ما زال مبهما. فهو وإن كان ثقة عند هذا المحدث، لكن هو مبهم لم يظهره حتى نعرف هل هو ثقة عند غيره أم لا. ومن أمثلة ذلك ذكروا أن الشافعي رحمه الله إذا قال حدثني من لا أتهم فإنما يقصد إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي، وقد ترك إبراهيم هذا عند غير الشافعي. ثم قال: سأل سائل فقال: ما هو الفرق بين المبهم والمهمل؟ المبهم والمهمل. المبهم يذكر بجنسه لا باسمه، فلا يتبين، لا يتبين اسمه، لا يسمى. أما المهمل فيذكر باسمه لكن اسمه يشتبه باسم آخر، يحتاج إلى تعيين. فالمبهم يحتاج إلى تسمية وتبيين، والمهمل يحتاج إلى كشف وتعيين. فإذا قال البخاري حدثنا محمد، هل هذا مبهم أو مهمل؟ مبهم أو مهمل؟ مهمل. محمد من؟ ذكر اسمه، ما نقول مبهم لأنه سمي، المبهم لا يسمى، فهو مهمل، ذكره باسمه ولم يبينه. محمد بن من؟ محمد بن سلام، محمد بن ابن كذلك أيضا شيخ البخاري ممن اسمه محمد كثيرون، أي المحمدين هو؟ ومبهم ما فيه راو لم يسم. وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. هذه فائدة متعلقة بالأسانيد العالية، بالأسانيد العالية والأسانيد النازلة. فكل إسناد قلت فيه الوسائط وقل فيه الرواة من المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على العلو. وكل إسناد كثرت فيه الرواة والوسائط بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على النزول. فيقال في الأول إسناد عالي إذا قلت الوسائط إلى درجة ملفتة، كمثل ثلاثيات البخاري. البخاري يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في العادة والحالة المتوسطة 5 رواة 4 6، فإذا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة صار هذا ماذا؟ علوا. والعالي شرف إذا كانت رجاله ثقات محتجا بها. وإذا روى البخاري حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 رواه، هذا عالي أو نازل؟ نازل. كمثل حديث ويل للعرب من شر قد اقترب، فهو حديث أم سلمة. هذا الحديث من أكثر أحاديث البخاري نزولا، أو هو أنزل، أو هو ماذا؟ حديث نازل باعتبار الرواة والوسائط. أكثر الأحاديث نزولا في صحيح البخاري نزل فيها إلى أن وصل إلى 9 أو 10 بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وثلاثيات البخاري مثل المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم هؤلاء؟ مكي ويزيد وسلمة، 3 عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاثيات البخاري، وهي فوق 20. فالثلاثيات دليل العلو. وإذا طالت الوسائط وكثرت دليل النزول. العلو والنزول لا يدلان على صحة ولا على ضعف. العالي قد يكون ضعيفا وقد يكون محتجا به، النازل كذلك. لكن الفائدة أن الإسناد العالي يقل فيه الوهم، لأن تطرق الوهم والخطأ إلى 8 من الرواة أكثر من تطرقه من تطرق الوهم والخطأ إلى 3. كل راوي ينقل إلى الآخر إلى الآخر إلى الآخر إلى الآخر إلى أن يصل إلى 8، قد يتطرق وهم أو خطأ في أحد رجال هذه السلسلة أو أكثر لكثرتها، مع أن الأصل هو عدم الوهم وعدم الخطأ، لكن قد يتطرق الوهم والخطأ، فيكون الإسناد العالي من المرجحات، لأن تطرق الوهم إلى 3 أقل من تطرقه إلى ماذا؟ إلى 8. وكانوا يقولون عند أن قيل لبعض المحدثين تمنى، فقال قيل له ما تتمنى؟ قال بيت خال وسند عال. بيت خالي أي يريد أن ينكب على الخير والعلم، وسند عالي. وأحيانا قد يقدم قد يفوت بعض المحدثين العلو بسبب أو بآخر، يكون الشيخ الذي يأخذون عنه الشيخ المعمر الذي طال عمره يكون في بلد فتتعسر رحلة المحدث إليه، يموت قبل أن يصل إليه، فيحتاج أن ينزل ويروي عن شخص عنه نزل درجة، وإذا لقيه أخذ عنه مباشرة ولا يحتاج إلى واسطة. وأحيانا بعض المشايخ يكون المؤلف قد أخذ عنه مباشرة فينزل ويأخذ عن بعض قرنائه عن ذلك الشيخ. والإمام أحمد رحمه الله كان يجالس الشافعي، فقال له بعض المحدثين: يا أحمد، تجلس إلى هذا الفتى وتترك فلانا وفلانا من المحدثين؟ وكان ما يتركهم، إنما كان يجلس عند هذا ويأخذ من هذا وهذا. فقال الإمام أحمد: الحديث إن فاتك بعلو أخذته بنزول، أما عقل هذا الفتى فإذا فات فلعلي لا أجد مثله. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. والعلو شرف. وأحيانا يرغبون في العلو ولو كان الراوي صدوقا، ويؤثرونه على النازل ولو كان رجال النازل ثقات، هكذا طلبا للقرب من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. يمكن أمس غلطت فقرأتها بالكسر خطأ، فهو موقوف زكن. والموقوف تقدم الكلام عليه عند كلامنا على المرفوع والمقطوع، فما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل يقال عنه موقوف. فإذا قيل موقوف وأطلق فالمقصود موقوف على من؟ على الصحابي. وإذا أردت أن تصف أثرا إلى تابعي أو إلى تابع التابعي فماذا تقول عنه؟ ماذا تقول عنه؟ مقطوع. أو يمكن أن تقول موقوف على فلان، تقيده بفلان. فاصطلحوا على أن الموقوف إذا أطلق يكون على الصحابي، وإذا وقف على غيره يقيد، فيقال موقوف على سعيد بن المسيب، أو موقوف على الزهري، أو موقوف على مالك، يقيد. وإلا فالأدق في الاصطلاح عندهم أن يقال فيما كان إلى سعيد أو إلى الزهري أو إلى مالك يقال مقطوع، وما كان إلى ابن عمر وإلى أبي هريرة وعمر يقال موقوف. لكن قد يقال موقوف فيما أضيف إلى غير الصحابة من التابعين ومن هم دونهم، لكن بقيد أن يقال موقوف على فلان فيقيد به. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. ثم قال: ومرسل منه الصحابي سقط زكن. علم زكن على فلان، قل له ينتظر. زكن أي أعلمه أخبره. زكن أي علم. أعطنا القاموس يا أبا أحمد. لها أصل. قال وما أضفته إلى الأصحاب أي إلى الصحابي، إلى الأصحاب أي إلى أي صحابي من قول وفعل فهو موقوف زك. قال في القاموس من باب الفائدة زك زكنه وأزكنه علمه وفهمه وتفرسه وظنه. زكن أي علم وفهم، أو الزكن ظن بمنزلة اليقين عندك أو طرف من الظن. وأزكنه أعلمه وأفهمه. وهذا جيش يزاكن ألفا أي يقاربه. وزاكن بنو فلان بني فلان أي يدانونهم ويثافنونهم. والإزكان أن تزكن شيئا بالظن فتصيب. والاسم الزكانة والزكانية. وزكن الحافظ الضابط. والتزكين التشبيه والتلبيس والظنون التي تقع في النفوس. نعم، إذا أردت أن تقول أزكن فلانا أي أعلمه. أما زكن التزكين التشبيه والتلبيس والظنون التي تقع في النفوس. أما الإزكان أزكنه أي أعلمه وأفهمه. وزكن علم وفهم. نعم. أزكن فلانا أي أعلمه. أما زكن على فلان أي لبس عليه. لبس علي أي. الصواب أنه يقال أزكنني فلان بكذا أي أعلمني. قال ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط. هذا في بيان المرسل. والمرسل منقطع من قسم منقطع، وانقطاعه في الطبقة العليا فيما بعد التابعي، فيقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو التعريف الدقيق للمرسل، أن يقال تعريف المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقال عنه مرسل. يقال عنه مرسل. الإرسال أرسله ضد التقييد، فيقال إبل مقيدة وإبل مرسلة. مرسلة أي مطلقة. فمعنى الإرسال أن التابعي أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من دون أن يقيده بمن أخذه عنه. أرسل الحديث. هذا المرسل الاصطلاحي الذي أراده الناظم. وإلا المرسل عند المتقدمين يطلقون كثيرا المرسل ويقصدون به المنقطع. يقولون فلان عن فلان مرسل أي منقطع. سفيان الثوري عن الزهري مرسل. كيف مرسل والزهري تابعي وسفيان يروي عن هذا التابعي؟ فكيف مرسل أي منقطع؟ يقصدون المنقطع. والمراسيل كتب المراسيل كالمراسيل لأبي داود وما يذكره ابن أبي حاتم عن أبيه وعن أبي زرعة يقصدون بالمراسيل المنقطعات، سواء كانت بين الرواة أو كانت في طبقة التابعين أو كانت بين التابعين والصحابة أو من التابعين ينقلونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون مرسل أي منقطع. لكن المرسل الاصطلاحي عند المحدثين الذين كتبوا في علوم الحديث، المرسل الاصطلاحي ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو المرسل؟ ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قول المؤلف ومرسل منه الصحابي سقط، مرسل منه الصحابي سقط، انتقدوا هذا على المؤلف، قالوا لأننا إذا تيقنا أن الساقط هو الصحابي فلا يضر، فالحديث صحيح لأن الصحابة عدول، لأن الصحابة عدول. الناظم ومن قال بأن المرسل ما سقط منه الصحابي غير الناظم يقصدون بقوله ومرسل منه الصحابي سقط أي لا تذكر في الحديث طبقة الصحابة وإنما طبقة التابعين وبعدها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقصدون أنهم تأكدوا أن الساقط هو الصحابي، إنما يقصدون أن طبقة الصحابة لم يذكر فيها صحابي. ولكن مع ذلك قولهم له تخريج، لكن مع هذا الأدق أن يقال التاء المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا إذا قلنا إذا سقط ما سقط منه الصحابي، إذا تيقن أن الساقط هو الصحابي هو أبو هريرة أو هو ابن عمر أو هو أحد الصحابة، فالصحابة كلهم عدول فلا يضر ذلك. والمرسل عند المحدثين أو عند أكثر المحدثين من القسم الضعيف، وما علمنا أن الصحابي قد سقط فيه من قسم الصحيح، فلهذا نقول الأدق أن يقال في تعريف المرسل المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كان في قسم الضعيف؟ لأننا لم نتأكد أن هذا التابعي رواه عن صحابي، قد يرويه عن تابعي آخر والتابعي الآخر يرويه عن تابعي ثالث والثالث يرويه عن صحابي، فيبقى عندنا شك في حال التابعيين اللذين سقطا في هذا الإسناد ولم يذكرا، فلهذا احترازا وحماية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام قالوا المرسل من قسم الضعيف. والمقصود بالمرسل الذي هو من قسم الضعيف ما رواه التابعي كما قلنا، أما مراسيل الصحابة إذا أرسل صحابي حديثا فمراسيل الصحابة مقبولة. كيف؟ مثال ذلك ابن عباس رضي الله عنه، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت قد ناهز أي قارب الاحتلام، يمكن عمره 13 14 في ذلك الوقت يوم توفي النبي عليه الصلاة والسلام. كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في المدينة؟ 10 سنين. يعني في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمر ابن عباس؟ 3 سنوات تزيد قليلا. فإذا روى ابن عباس شيئا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكعبة إذ جاءه نفر من كفار قريش إلى آخره، هذا الآن الحديث هل شهده ابن عباس أو أرسله؟ شهده أو أرسله؟ أرسله بكل تأكيد. لماذا؟ لأن ابن عباس في ذلك الوقت لم يكن متأهلا لتحمل الأحاديث، كان صغيرا، فهذا يسمى مرسل صحابي. مرسل صحابي، مراسيل الصحابة مقبولة لأن الصحابة عدول ولا يسقطون إلا ما أخذوه عن صحابي آخر، هذا هو المعتمد وهذا هو الذي علم عن الصحابة أنهم يأخذون عن كبار الصحابة فيسقط الراوي الذي أخذ عنه ويروي الحديث فتكون مقبولة. عامة ابن عباس كم روى من الحديث؟ أكثر من 1000 حديث من المكثرين، وكم التي سمعها؟ ربما لا تجاوز 50 التي قال فيها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجاوز 50، وبقية الأحاديث الأخرى يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام فتكون من مراسيل ابن عباس، ولم يرد حديث ابن عباس بهذا لهذا السبب أحد من أهل العلم، لم يقول هذا من مراسيل ابن عباس غير مقبول، لأن القاعدة المتقررة عند أهل العلم أن مراسيل الصحابة مقبولة، إنما مراسيل التابعين الذين لم يحضروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهدوه ولم ينالوا شرف الصحبة، فذاك نقول مرسل الصحابي مرسل التابعي في قسم الضعيف، ويكون في الشواهد والمتابعات. فإن كان التابعي من صغار التابعين فإرساله للحديث يزيده ضعفا، كمراسيل قتادة، مراسيل الزهري، مراسيل كذلك أيضا من لم يلقى من الصحابة إلا النفر اليسير من صغار التابعين، يقول بعض المحدثين مراسيل فلان، مراسيل قتادة شبه ريح، مراسيل الزهري ضعيفة لا شيء. لماذا؟ لأن الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تكثر، وما كان وإذا كان التابعي من وسط الطبقة الوسطى من التابعين فتقوى مراسيله في الشواهد والمتابعات، فإن كان من كبار التابعين تكون أقوى وأقوى. وخص بعض أهل العلم من هذا الرد رد المراسيل مرسل سعيد بن المسيب فقبلوها، قالوا لأنها وجدت متصلة، نقب عنها فوجدت متصلة، وأكثر ما يرسل عن صهره أبي هريرة والد زوجته، لأن سعيد بن المسيب كان زوجا لبنت أبي هريرة. وعلى كل حال فالأصل في المرسل أنه ماذا؟ أنه ضعيف ويكون في الشواهد والمتابعات، لكن قد يضعف الاستشهاد به إذا كان من طبقة، إذا كان المرسل من صغار التابعين، لأنه يكون شبه معضل، يسقط 2-3، وإذا كان من الطبقة الوسطى أو من طبقة كبار التابعين فيقوى على الاحتجاج به في الشواهد، يقوى إدخاله في الشواهد. طيب، يقول الأخ سيفتح درس في الخط بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى. طيب، من صلاح سيفتح لها؟ طيب إن شاء الله تعالى. يقول لفظة القرآن في سورة يونس رسمت، وأما في سورة الإسراء فرسمها القرآن. أين هات سورة يونس الآية 37. أين هذا الأخ الذي كتب هذا؟ ها؟ هذا تصحيح، أنت كتبتها؟ أها. أي يعني ما في إيه. طيب همزة ما في كلها ما في مدة لهمزة إلا المدة هي للمد الذي هو فقط طبيعي في القرآن. وهذا يسأل عن الفرق بين تدريس التسوية وتدريس الإسناد والإرسال الخفي. لو أتينا بالفرق بين هذه الثلاثة للمبتدئين سيختفون. خليهم يمشون واحدة واحدة أحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.